استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد. كلام فيما يتحقق به الإجازة، تقدم أن بيع الفضول إذا لحقته الإجازة يكون لازما وصحيحا. المصنف الآن يتحدث عن كيف تتحقق الإجازة، كيف يجيز المالك. هل يكفي في الإجازة أن يسكت المالك عندما يعلم بالعقد، أو عندما يعقد أو يجرى العقد أمامه، إذا سكت أو عرض العقد عليه وأخبر بالعقد وسكت، هل يكفي هذا أو لا يكفي؟ الجواب: لا يكفي. لا يكفي أن يسكت المالك الأصلي حينما يعلم بالعقد، لا يكفي في تمامية الإجازة وتحقق الإجازة. مجرد أن يسكت المالك حينما يعلم بإجراء العقد على العين التي تكون ملكه، مجرد أن يسكت هذا لا يدل على الإجازة، باعتبار أن السكوت أعم. السكوت قد يجامع الرضا والقبول، وقد يجامع عدم الرضا وعدم القبول. السكوت لازم أعم، كما ينطبق السكوت على الرضا ينطبق على عدم الرضا. قد يكون هو ليس براض، غير قابل بالصفقة، لكن منعه مانع، أكو مانع يمنع من أن يعلق أو يرفض أو لا يجيد. أكو مانع يمنع، إما من خوف أو تقية أو حياء وخجل من الفضول، ولا يريد أن يجرح الفضول الذي باع عينه، فهو يسكت حينما يعرض عليه البيع. يسكت سكوت لا يدل على رضا. نعم، السكوت يدل على الرضا في مورد خاص في مسألة التزويج، لدلالة الدليل الخاص في مسألة التزويج. البنت إذا سكتت حينما يعرض التزويج عليها، إذا سكتت هذا سكوتها يدل على الرضا، وإنما يدل على ذلك لورود دليل خاص. دليل خاص دل على كفاية السكوت، أما في المقام لا، ليس هناك دليل خاص دل على كفاية السكوت، فنبقى إحنا مقتضى القواعد، ومقتضى القواعد أن السكوت أعم من الرضا، والأعم لا يدل على الأخص. الأعم السكوت لا يدل على الأخص الرضا. قال: ولا يكفي في الإجازة السكوت، بل لا بد من أن يأتي بلفظ صريح يدل على الرضا، إما أن يقول أجزت، قبلت، أنفذت، ونحو ذلك مما يدل على الإجازة بالصراحة. بل يكفي الكناية، حتى الكناية أيضا تكون كافية، كما ورد في رواية عروة البارقي، النبي صلى الله عليه وآله حينما أجاز هو لم يقل صلوات الله عليه وعلى آله، لم يقل أجزت وأنفذت. شنو اللي قاله؟ قال بارك الله في صفقة يمينك. هو دعا له، هو اللي الدعاء يدل بالدلالة الالتزامية على القبول وعلى الرضا وعلى الإجازة، فحتى إذا كان كناية يكون كافيا. قال: ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد مع علمه به، مع علم المالك بالعقد. مع علم المالك بالعقد السكوت لا يدل على الرضا، هو هذا مورد الاشتباه. أما مع جهله فما إلى معنى، إذا كان جاهلا أصلا ما يجي واحد يتوقع أو يتوهم أن سكوت المالك مع عدم علمه بالعقد يدل على الرضا. لا، السكوت إنما يتوهم كون رضا إذا كان عالما. لذلك هو قيد، قال: مع علمه به، مع علم المالك بالعقد، أو عند عرضها عليه، عند عرض الإجازة عليه، طلبت منه الإجازة، عرضت عليه الإجازة، هو سكت، سكوت لا يدل على رضا، لأن السكوت أعم من الرضا، فلا يدل عليه، لا يدل على الرضا، لا يدل السكوت على الرضا، بل لا بد من لفظ صريح فيها كالعقد. كما أن العقد، أصل العقد اشترطنا فيه أن يكون هناك لفظ صريح، كما لو بعت ملكت مثلا، والقبول أيضا لا بد من عقد صريح، قبلت ملكت ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة الدالة على على الإيجاب والقبول في نفس الإجازة أيضا نشترط ذلك، لا بد من لفظ صريح في هاك العقد، يعني كما أن العقد اعتبرنا به لفظ صريح، الإجازة أيضا نعتبر فيها لفظا صريحا، ويكفي أجزت العقد أو البيعة أو أنفذت أو أمضيت أو رضيت وشبهه كأقررت، يعني أقررت العقد وأبقيته والتزمت به، التزمت بالعقد. فإن لم يجز هذا كله إذا أراد أن يجيز، أما إذا لم يجز، إذا اطلع ولم يجز، ما كان أكو مانع يمنع من عدم الإجازة ولم يرضى لم يقبل، إذا لم يجز فحينئذ العين لابد أن تنتزع، يجوز إلى أن ينتزع العين من المشتري. هذا منه المالك، احنا عندنا ثلاث أطراف، المالك والفضولي والمشتري. العين عند المشتري، العين ملك للمالك، إذا لم يجز ولم يرضى بالعقد يجوز للمالك أن ينتزع العين من المشتري، بل أكثر من ذلك، مو فقط ينتزع العين من المشتري، المنافع التي استوفيت يأخذ الإجر عليها، كما لو باع الفضولي دارا وسكن المشتري في الدار شهرا مثلا، ثم علم المالك ولم يجز، ينتزع الدار، يأخذ الدار ويأخذ أجرة السكن، هذا المشتري سكن في غير داره، فالمالك يستحق عليه الأجرة، يأخذ الأجرة في قبال ذلك. بل أكثر من ذلك، حتى إذا لم تستوفى المنفعة، حتى إذا اشترى المشتري الدار وقفل الدار ما سكن في الدار، لم يستوفي المنفعة، من حق المالك أن يطلب الأجرة من المشتري ولو لم تكن المنفعة مستوفاة، فيجوز للمالك أن يسترد العين ويسترد المنافع أو ما يقابل المنافع المستوفات وغير المستوفات. قال: فإن لم يجز المالك العقد، انتزعه من المشتري، انتزع العين أو المبيع، باعتبار احنا قاعد نتحدث عن بيع فأكو مبيع، فإن لم يجز انتزع المبيع من المشتري، لأنه عين ماله، لأن المبيع عين مال المالك، عين ماله وهي موجودة، فمن حقه باعتبار كونه مسلط على أمواله من حقه أن يسترد عينه، ولم يجري عقد ناقل صحيح، لا زالت على ملكيته الدار، فمن حقه أن يسترد الدار لأنه عين ماله. ولو تصرف المشتري فيه، لو تصرف المشتري في المبيع بماله هو أجرة سكن الدار، هذا التصرف تصرف في قبال أجرة كسكن الدار وركوب الدابة، رجع بها عليه، رجع المالك بالأجرة على المشتري عليه، بل هو الرجوع بعوض المنافع وإن لم يستوفها. كان يتحدث عن المنافع المستوفات، قال من حقه أن يرجع بالأجرة في قبال المنافع المستوفات، بل حتى المنافع غير المستوفات، لا يعتذر المشتري يقول أنا ما سكنت، يقول له حتى إذا ما سكنت لابد أن تدفع أجرة السكن، أنت فوتت على المالك هاي الأجرة، فوتت عليها هذا الشهر، ولو كان عند المالك لكان أجره، فأنت فوتت عليها تلك المنفعة غير المستوفات، فلابد أن تكون ضامنا بسبب التفويت، رجع بها عليه، بل له للمالك الرجوع بعوض المنافع وإن لم يستوفها، حتى المنافع غير المستوفات، مع وضع يده عليها، مع وضع يد المشتري على العين على الدار مثلا، لأنه حينئذ كالغاصب وإن كان جاهلا، المشتري حكم الغاصب وإن كان جاهلا بالفضولية، وإن كان جاهلا بأن هذا الفضولي يبيع ما لا يملك، حتى إذا ما كان يدري وكان مغرور، وكان الفضولي غره وبين له أن هاي الدار داري، أنا أبيعك داري، وكان المشتري جاهلا، نقول حتى إذا كان المشتري جاهلا هو في حكم الغاصب، في حكم الغاصب من أي ناحية؟ من ناحية الضمان، مو من ناحية الإثم، هو ليس بآثم لأنه هو جاهل، مرفوع عنه الإثم، لكن هو ضامن، فحكمه حكم الغاصب من ناحية الضمان، هو يضمن الدار ويضمن منافع الدار، المستوفات وغير المستوفات. قال لأنه هو حينئذ كالغاصب يعني في الضمان، وإن كان جاهلا، وإن كان منه المشتري، وإن كان المشتري جاهلا، ولو نما كان النماء لمالكه. سابقا تحدثنا عن النماء، النماء المتصل والمنفصل، لكن سابقا تحدثنا عن النماء مع الإجازة، الآن نتحدث عن موضوع آخر، النماء مع عدم الإجازة. فلا يتوهم أن هذا تكرار أو إعادة لما تقدم. سابقا كنا نتحدث عن النماء الحاصل بين العقد وبين الإجازة، النماء المتجدد في المبيع أو في الثمن بين العقد وبين الإجازة. فارضين أكو إجازة، فقلنا كنا نقول بناء على الكشف، بناء على النقل إذا كانت الإجازة كاشفة، إذا كانت الإجازة ناقلة. الآن نتحدث عن النماء مع عدم الإجازة، إذا كان في المبيع نماء ولم يجز المالك، الجواب نقول أن هذا النماء ملك للمالك، ملك للمالك الأصلي، لأن هذا النماء حصل في ملكه سواء كان متصلا أو منفصلا، هو تابع لأصل العين، العين بقيت على ملك المالك، هو لم يجز ولم يحصل النقل والانتقال، فكما أن أصل العين هي لا زالت في ملكه، المنافع والنماء، النماء المنفصل أو المتصل، هو لا زال في ملك المالك. يقول ولو نما كان النماء لمالكه، للمالك الأصلي، ولو نما يعني المبيع كان النماء لمالكه متصلا كان أو منفصلا، باقيا كان أو هالكا، حتى إذا تلف النماء. هاي الشاة المبيعة ولدت وأكل أتلف ذبح المولود، لابد أن يكون ضامنا، هذا المولود تابع للشاة في ملكيته للمالك، متصلا كان منفصلا باقيا كان هالكا، فيرجع على المشتري، فيرجع المالك على المشتري بعوض النماء المنفصل الهالك، فيرجع عليه بعوضه وإن كان جاهلا، وكذا يرجع بعوض المبيع، كان جاهلا منه المشتري، وكذا يرجع بعوض المبيع نفسه لو هلك في يده، يرجع المالك على المشتري بعوض الشاة إذا ذبح الشاة أو بعضه مع تلف بعضه بتفريط وغيره. فطلعنا من مسألة النماء، رجعنا إلى أصل العين، إلى أصل العين وأصل المبيع، العين المباعة، المبيع إذا تلف يرجع المالك على المشتري في قيمة أو مثل العين، إذا كانت قيمية فبالقيمة، وإذا كانت مثلية فبالمثل، أو مو تلفت تمام العين، تلف بعض العين أيضا يضمن هذا البعض التالف، سواء كان مفرطا أو لم يكن مفرطا، مطلقا المشتري يضمن مطلقا، حتى إذا حافظ على العين وحرس العين بالحراسة المتعارفة تماما كما لو كان ماله، شلون يحافظ على أمواله، حافظ على العين المبيعة لكن تلفت لآفة سماوية مثلا من دون تعد منه ومن دون تفريط، نقول له على كل حال أنت ضامن. ليش نطلق الضمان؟ لأن يد المشتري ليست يد أمانة، احنا نقول في اليد الأمينة، في يد الأمانة نقول الضمان مقيد بعدم التفريط أو التعدي، لا ضمان مع عدم التفريط أو التعدي، كما لو كان مستأجرا، المالك أجر الدار لشخص، هذا الشخص حافظ على الدار ولم يفرط ولم يتعدى، هدمت الدار لمطر لريح مثلا، هدمت الدار أو بعض الدار، المستأجر لا يكون ضامنا. ليش؟ لأن المستأجر أمين والأمين لا يخون، إذا فرط أو تعدى يكون ضامنا، أما إذا لم يكن مفرطا ولا متعديا فلا ضمان عليه. في محل كلامنا نقول هذا ليس بأمين، المشتري ليس أمينا وإن كان جاهلا، يد المشتري يد عدوان، هي ليس المالك هو من سلط المشتري على العين، حتى نقول هو ليس بضامن في حالات عدم التفريط وعدم التعدي. فسواء فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى، هو ضامن، المشتري ضامن للعين إذا تلفت كلا أو بعضا. قال وكذا يرجع بعوض المبيع نفسه، مونما نفسه، لو هلك في يده، لو هلك المبيع في يد المشتري أو بعضه، لو هلك في يده أو بعضه، هلك كله أو بعضه الذي هلك مع تلف أو بعضه مع تلف بعضه بتفريط وغيره، سواء كان المشتري مفرطا أو لم يكن مفرطا. إذا كان بتفريط يصطلح عليه إتلاف، هو الذي أتلف، وإن لم يكن بتفريط يصطلح عليه بالتلف، ففي حالات التلف والإتلاف هو يكون ضامنا، والمعتبر في القيم قيمته يوم التلف. إذا كان المبيع قيميا وتلف كلا، مثلا تلفت كل العين المبيعة وكانت العين قيمية، العين القيمية أحيانا قد ترتفع قيمتها قد تنخفض. فمثلا في زمان البيع، في زمان إجراء العقد الفضولي كانت قيمة، ثم بعد أن بقيت شهرا عند المشتري تلفت، أو مثلا حينما تلفت، نعم كان لها قيمة أخرى، ثم بعد شهرين مثلا علم المالك ورجع، فعندنا ثلاث أوقات، وقت الشراء ووقت التلف ووقت الرجوع، وقت علم المالك، وتختلف القيم باختلاف الأوقات. هذا المشتري الذي يريد أن يضمن بأي قيمة، هل يضمن بقيمة الشراء أو بقيمة التلف أو بقيمة الرجوع؟ يقول يضمن بقيمة التلف، إذا تلف وكان الارتفاع بسبب ارتفاع الأسعار مثلا وانخفاضها بسبب تأثر السوق مثلا، فحينئذ هاي العين باقية على ملكية المالك إلى أن تتلف، إلى أن تتلف تتحول العين أو تتحول مالية المالك من العين وتنتقل إلى ذمة المشتري. ففي زمان التلف هو الذي زمان التلف القيمة المضمونة هي قيمة زمان التلف. أما إذا كان لا، كان الارتفاع والانخفاض مو بسبب الارتفاع وانخفاض الأسعار، العين ما كان إلا سعر واحد، لكن باعتبار أن العين مثلا ازدادت عينين، صارت زيادة عينية في العين، كما لو سمنت الشاة مثلا ثم بعد ذلك هزلت ضعفت، بعد أن سمنت ضعفت، فلا بد أن يضمن بأعلى القيم، لا بد أن يضمن بأعلى القيم، وإن كان في بداية البيع، وإن كان في زمان التلف كانت هزيلة وضعيفة وكان قيمتها أقل، لا بد أن يضمن بأعلى القيم، لأن هاي الزيادة التي حصلت هي مستحقة للمالك. فإذا تلفت هاي الزيادة وفقدت الزيادة حينما كانت العين تحت يد المشتري، لابد للمشتري أن يضمن تلك الزيادة. ما يدريك لعل العين تلك التي زادت في زمان الزيادة، لعل المالك لو كانت عنده لذبح تلك الشاة واستغل ثمن تلك الشاة، أو باعها بالقيمة الأعلى حينما كانت ثمينة، حينما يشوف شاة ثمينة لو كانت عنده كان من المحتمل أن يبيعها. هذا المشتري فوت تلك الزيادة على المالك، فلا بد أن يضمن. فالضمان حينئذ يكون بأعلى القيم، مو بآخر قيمة عند التلف التي قد تختلف عن زمان ارتفاع القيمة. قال والمعتبر في القيم قيمته يوم التلف. والمعتبر في القيم قيمته يوم التلف إن كان التفاوت بسبب السوق، إذا كان تفاوت الأسعار بسبب ارتفاع وانخفاض السوق، وبالأعلى ويضمن التالف القيمي بأعلى القيم إن كان بسبب زيادة عينية. إن كان منه كان التفاوت، يعني كان ارتفاع القيمة بسبب زيادة عينية، أكو زيادة عينية في العين أدت إلى ارتفاع القيمة. قال إن كان بسبب زيادة عينية، ويرجع المشتري على البائع. هذا كلامنا كله بين المشتري وبين المالك. احنا قلنا عندنا ثلاث أطراف، عندنا مالك وفضولي ومشتري. كل كلامنا المتقدم ما كان يرتبط بالفضولي، كنا نتحدث عن العلاقة بين المالك وبين المشتري. قلنا المشتري المالك يرجع على المشتري في العين أو في الزيادة، المستوفات وغير المستوفات، القيمة بالقيمة الأعلى أو بالقيمة بآخر قيمة حين تلف. تحدثنا عن ضمان المشتري العين للمالك. الآن نتحدث عن علاقة المشتري بالفضولي. علاقة المشتري بالفضولي، إذا رجع المالك على المشتري باعتبار أن العين موجودة تحت يد المشتري، فانتزع المالك العين من المشتري، هذا المشتري شنو اللي استفاده؟ دفع الثمن للفضولي في قبال العين. الآن المالك أخذ العين من المشتري، فهل يكون هذا خاسرا؟ هذا المشتري هل نفوت عليه الثمن؟ الشارع المقدس لم يفوت الثمن على المشتري، وقال المغرور يرجع على من غره. هذا المشتري مغرور، من اللي غره؟ اللي غره الفضولي. الفضولي هو أوهم المشتري بأن تلك العين ملكه، فباع العين للمشتري مع أن الفضولي ليس بمالك. فالشارع المقدس جوز للمشتري أن يرجع على الفضولي وينتزع الثمن منه، باعتبار أن الثمن هذا لم يخرج من ملك المشتري، باقي على ملكية المشتري. هو دفع الثمن، ما دفع الثمن مطلقا للفضولي، ما دفع الثمن المشتري، لم يدفع الثمن للفضولي بعنوان العطية، بعنوان العوض، عوض في قبال العين. فإذا تبين أن العين ملك لشخص آخر فيرجع على الفضولي وينتزع الثمن منه. قال ويرجع المشتري على البائع، ويرجع المشتري على البائع. هذا البائع شو نسميه؟ الفضولي هو نفسه. يرجع المشتري على البائع بالثمن، يرجع بالثمن، هاي بالثمن متعلقة بيرجع، يرجع بالثمن إن كان باقيا. ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا، إن كان الثمن باقيا، عالما كان أو جاهلا. من عالما كان؟ المشتري. حتى إذا كان المشتري عالما، حتى إذا كان المشتري عالما ويعلم بأن هذا الفضولي ليس بمالك، ومع ذلك أقدم على الشراء. نقول إذا كانت العين باقية، إذا كانت العين باقية من حقه أن يرجع وينتزع العين، يعني عين الثمن، من حقه أن يرجع بالثمن على الفضولي. أي صحيح، مثل ما يقول المصنف، حتى إذا كان عالما. لا تقول إذا كان عالم هو ليس بمغرور، لا، حتى إذا كان المشتري عالما. المشتري قال أدري أن هذا الكتاب مو ملك لزيد اللي الآن قاعد يشتري من عنده، ملك لأخ زيد، ملك لعمر، لكن مع ذلك أنا راح أشتري من زيد، عالم بالفضولية وعالم بعدم الملكية، ومع ذلك اشترى منه. نقول إذا كان الثمن باقيا يجوز أن يرجع المشتري على الفضولي، على البائع الفضولي في الثمن. ليش؟ لأن هذا العقد لم يلحق بالإجازة، هذا العقد لا يترتب الأثر عليه، فلم يصدر من المشتري ما يوجب نقل ملكية الثمن. إذا كان البائع مالكا فنقول هذا البيع صحيح ولازم، وصدر من المشتري ما يوجب انتقال الملكية، انتقال ملكية الثمن إلى الطرف الآخر. أما إذا كان الطرف الآخر البائع فضوليا وما صدر من المشتري شيء يقتضي نقل الملكية والثمن موجود، فيجوز أن يرجع وينتزع الثمن، هذا ماله، الثمن مال المشتري ولم يصدر من المشتري ما يوجب نقل الملكية، هذا باقي تحت على ملكيته، وباقي الثمن ملك للمشتري، والمشتري مسلط كغيره من الملاك، مسلط على أمواله، الناس مسلطون على أموالهم، هذا ماله، مال المشتري، هو مسلط عليه، من حقه أن يرجع في أي لحظة ويأخذ الثمن حتى إذا كان عالما بالفضولي. قال: ويرجع المشتري على البائع الفضولي بالثمن إن كان باقيا، عالما كان أو جاهلا، قلنا كان اسم كان المشتري، حتى إذا كان المشتري عالما ومع ذلك سلم الثمن، نقول يجوز لك أن ترجع بالثمن طالما كان الثمن باقيا. نعم، إذا كان الثمن تالفا راح يجي حديث آخر، احنا نتحدث عن صورة بقاء العين، بقاء الثمن، إن كان باقيا يعني إن كان الثمن باقيا، عالما كان أو جاهلا، لأن الثمن مال المشتري ولم يحصل من المشتري ما يوجب نقل ماله عن ملكه، الثمن ملك للمشتري وما صدر من المشتري شيء يقتضي نقل الملكية، نقل ملكية الثمن، نقل ملكية الثمن من نفسه إلى الغير، ولم يحصل منه من المشتري ما يوجب نقله، ما يوجب نقل المال عن ملكه، فإنه إنما دفعه عوضا عن شيء لم يسلم له، هو دفعه ما دفع بعنوان العطية أو الإباحة أو الهبة، هو دفع بعنوان المعاوضة وفي قبال العين، والعين أخذت منه، العين رجعت إلى المالك الأصلي، دفع الثمن في قبال العين، في قبال شيء لم يبقى تحت يده، لم يسلم له، فلا مانع من أن يرجع بالثمن، هذا كله إذا كان الثمن باقيا. أما إذا كان الثمن تالفا فقد يقال بعدم جواز الرجوع، قد يقال بعدم جواز الرجوع. ليش؟ نقول لأن العين إذا كانت باقية فنقول الناس مسلطون على أموالهم وهذا مال للمشتري فيمكن أن يرجع به، أما إذا كانت العين تالفة، العين لم تبقى بعد، ما تجي مسألة الناس مسلطون على أموالهم، أي مال؟ المال تلف، فماكو تسليط بعد، المال تلف، هذا الفضولي حينما أخذ الثمن هو أتلف الثمن، أكل الثمن، أتلفه، صرفه، فحينئذ لا يجوز للمشتري، ليس للمشتري حق الرجوع على الفضولي بقيمة أو مثل الثمن التالف. ليش؟ باعتبار أن المشتري مع علمه، قاعد نتحدث مع علمه، إذا كان عالما هو أقدم على تلك المعاملة، هو أقدم على تلك المعاملة باختياره، هو البائع قال ترى أنا مو ملكي، أنا فضولي، ويعلم بالفضولية، ومع ذلك هو دفع الثمن، دفع الثمن للفضولي، الفضولي أتلف الثمن، قاعدة الإقدام تقول هو أقدم على هذا الفعل، فبملء إرادته وباختياره، فلا يكون الثمن مضمونا إذا تلف، هو باختياره أباح إلى التصرف، أباح للفضولي التصرف في الثمن، تصرف الملاك، قال له أنت تصرف بالثمن ما تشاء، تصرف الملاك، وأتلف، فحينئذ لا ضمانة. هذا طبعا ما يجي في مسألة بقاء العين، قلنا في مسألة بقاء العين عندنا قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، صحيح هو أقدم، صحيح باختياره سلط الفضولي على الثمن، لكن الثمن موجود، فينطبق عليه عنوان ماله، فيمكن أن ينتزع أمواله باعتبار التسليط هو مسلط على ماله. قال وإن تلف، قيل والقائل الأكثر بل ادعي عليه في التذكرة الإجماع، ادعى العلامة في التذكرة الإجماع على عدم جواز الرجوع في صورة العلم إذا كان المشتري عالما. وإن تلف، من تلف الثمن، قيل لا رجوع به، لا رجوع به مع العلم، مع علم منه، مع علم المشتري، مع العلم بكونه، يعني بكون البائع غير مالك، هو يعلم بكونه فضولي وليس بمالك ولا وكيل، مو بس مو مالك، لا مالك ولا وكيل ولا مأذون ولا وصي ولا ولي، بكونه غير مالك ولا وكيل، لأنه سلطه على إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له. المشتري يعلم بعدم استحقاقه ومع ذلك هو سلطه، هو أقدم على ذلك، هو سلم الثمن وأجاز للبائع الفضولي أن يتصرف في الثمن تصرف الملاك. شلون الملاك يتصرفون بأموالهم؟ قد يتلفون أموالهم، قد يأكل الطعام مثلا، قد يشتري بالثمن، قد يلبس الثوب، يتلف الثوب، لأنه سلطه على إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له، فيكون بمنزلة الإباحة، بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع به مطلقا لما ذكرناه من الوجه، بل ظاهر كلمات الأصحاب، ظاهر كلمات الأكثر أن المشتري لا يجوز أن يرجع مطلقا وإن كان الثمن باقيا، حتى إذا كان الثمن باقيا وليس بتالف لا يجوز الرجوع. ليش لا يجوز الرجوع؟ لنفس هذا الدليل اللي ذكر الشارح، من أن المشتري هو أباح له التصرف فيه وأباح له إتلافه بأي وجه كان لما ذكرناه من الوجه، هذا الوجه اللي الآن ذكره، قال لأنه سلطه على إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له فيكون بمنزلة الإباحة، بل ظاهر كلامه كلامهم عدم الرجوع به مطلقا لما ذكرناه من الوجه. يأتي التتمة، وصلى الله على محمد وآل محمد.